بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم
على فراشه ما رأيته، ولكن أنا عرفتها مثلا من 10 سنين وهو يمشي معه يقول هذا ولدي والناس يقرونه، وهذا يدعوه يقول هذا أبي، فأنا أشهد أنه هذا ولده أو أن هذا أبوه، يعني أو أشهد أن هذا أخوه. هل رأيته عندما ولد؟ لما سمعته ولا رأيته، ولكن الاستفاضة، الناس كلهم يقولون فلانا ابن فلان، فلان أبو فلان. كذلك الشهادة بالوفاة، هل تشهد أنه توفي؟ أنا ما رأيته عندما خرجت روحه، ولكن أهل البلد أخبروني كم عدد كثير أنه توفي، ولكني لم أحضر روحه عندما خرجت أشهد الاستفاضة. سمعت من فلان وفلان وفلان الذي شيعوه والذي عزوا أهله والذي صلوا عليه، وهم أعداد كثير أشهد بذلك. كذلك أيضا إذا شهد بأن هذه زوجة فلان، أو شهد بأن فلانا قد زوج ابنته فلانة بفلان، هل أنت حضرت العاقل؟ ما حضرته، ولكن انتشر بين الناس. أرأيتهم يهنئون هذا ويبركون له، ورأيتهم يذكرون احتفاله أو حضر احتفاله بالزفاف، فاشتهر بينهم أنه أخذ زوجته وأنه دخل بها، أشهد بذلك وإن لم أحضر. له أن يشهد بالاستفاضة. كذلك الطلاق، إذا قال إنه أشهد أنه طلق، هل أنت سمعته عندما طلق؟ ما سمعته، ولكن انتشر من فلان، ذكره لفلان وفلان 10 أو 20 كلهم يقولون إن فلان طلق بكور مئنات وانتشر في البلد، فأنا أشهد بالانتشار. كذلك الوقف، هل تشهد، هل سمعته عندما أوقف هذه الدار؟ هل تشهد عندما أوقف هذا الكتاب؟ سمعته؟ ما سمعته، ولكن انتشر ذلك بين الناس، كل من مر بهذا الجدار أو بهذا البيت أو بهذا المكان أو بهذه المزرعة أو بهذه النخلة يقول هذه وقف أوقفها فلان، وإن لم يسمعوا كلهم، ولكن انتشر ذلك من غير نكير. كذلك مصرف الوقف، إذا قال مثلا إن مصرف أو أجرة هذا البيت على عمارة المساجد أو على حفر القبور أو على تغسيل الموتى أو على طبع الكتب أو نحو ذلك، هل أنتم تسمعون الذي وقفه عندما تكلم؟ ما سمعناه، ولكن انتشر في البلد، كل الذين يعرفون هذا الوقف ينتشر بينهم أن مصرفه في كذا وكذا. يقول: واعتبر ذكر شروط مشهود به. المشهود به هو المال مثلا او الحق من الحقوق، فلا بد ان يذكر شروطه، فيقول مثلا اني اشهد على البيع وان البائع حصل على الرضا وانه حصل من مالك وأنه بثمن معلوم وأن الرؤية معلومة وأن المبيع مقدور على تسليمه، شروط مشهود به. وكذلك أيضا شروط النكاح، أشهد بتمام الشروط، أشهد أن هذا أوجب وأن هذا قبل وأن الزوجين متراضيان وأن المهر معروف وأن الموانع منتفية. شروط مشهود به، المشهود عليه لا بد أن تذكر شروطه. حكم الشهادة على النكاح، حكم الإشهاد عليه واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد في عقد النكاح من شاهدين وشاهدين عدلين. فهذا مذهب الجمهور. ذهب المالكية إلى أنه يكفي الإعلان، ولو عقد بدون شاهدين تم النكاح، والجمهور على وجوب الإشهاد. حكم الإشهاد على البيع، قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هل يكون الإشهاد واجبا؟ كل من باع مثلا ولو كأسا يشهد، أو باع مثلا ولو قلما يشهد عليه، إذا كان مثلا البيع بثمن دين قد يثق لصاحبه ولا يشهد. فإذا الإشهاد على البيع ليس بواجب ولكنه مسنون مخافة الإنكار. شروط الشاهد اشترط فيه إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لا بد من هذه الشروط. الإسلام لقوله تعالى من ترضى من الشهداء، والكافر لا يرضى فلا تقبل شهادته. الشرط الثاني البلوغ، لأن الطفل الصغير ليس له ما يحجبه عن الكذب. الشرط الثالث العقل، فاقد العقل لا معرفة له وهو المجنون. الشرط الرابع النطق، الكلام حتى يؤدي ما شهد به، لأنه إذا كان أخرج لم يعرف ما شهد به، لكن تقبل من أخرج بخطه إذا كان يعرف الخط. بعض فاقد الكلام يكتبون الحروف كتابة واضحة، ففي هذه الحال إذا أدى شهادة بخطه فقبلت، وأما الإشارة فليس كل أحد يفهمها. إذا كان مثلا مجنون ولكنه يسرع أحيانا، إذا أدى شهادته بهذه إفاقته قبلت. إذا كان مثلا يسرع دائما وتحمل الشهادة وهو مكروه فلا تقبل منه. الشرط الخامس العدالة، يعني إسلام وبلوغ وعقل ونطق وعدالة، لا بد من العدالة. وضدها الفسوق. العدل هو الذي أدى حقوق الله تعالى وحقوق العباد وتجنب القوادح في دينه وفي عقله وفي معاملاته ونحو ذلك. فيشترط للعدالة شرطان، شيئان: الأول الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم، فلا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. ذكروا أنه إذا كان لا يحافظ على الرواتب فذلك قدح فيه. مثلا إذا قال صاحب الحق إنه يصلي، فقال المسؤول عليه نعم ولكنه لا يصلي الرواتب، يصلي ساعة ما يسلم يخرج، ولا يهتم بالرواتب التي قبل الظهر ولا التي بعدها ولا التي بعد المغرب او بعد العشاء ولا راتبة الفجر، انما يفعل الفريضة فقط. كذلك ايضا لا يحافظ على الاذكار ساعة ما يصلي وهو يخرج، ولا يأتي بالاذكار التي بعد الصلوات، ولا يتكلم الى المساجد، فانما يأتي اذا اذن. فهذا لا تقبل شهادته، وذلك لأنه فعله هذا يدل على خفة في دينه، وخفيف الدين قد تخف عليه الشهادة فيشهد وهو غير متثبت. الفرائض مثلا يدخل في ذلك الزكاة والصيام والحج والدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف وبر الوالدين وصلة الأرحام. إذا عثر على أن فيه شيء من هذا فإنه يبدح فيه. فإذا قال المعترض إن هذا قاطع رحم لم تقبل شهادته، إنه عاق بأبويه، إنه هجر إخوته، فلا تقبل شهادته. إذا قال مثلا إنه غشاش في معاملاته، إنه يتعامل بالربا، إنه يأخذ الرشوة، لا تقبل شهادته. كذلك أيضا أي من الكبائر أو الإصرار على الصغائر ترد به شهادته. فإذا قال إنه يحلق لحيته، فقال اللحية من الصغائر، نقول الإقرار عليها من الكبائر، هذا أصر على حلق اللحية دائما فلا تقبل شهادته. إذا قال إنه يسبل ثيابه، الإسبال قد يقول إنه صغيرة ولكن الإدمان عليها يصيرها كبيرة فلا تقبل شهادته. إذا قال إنه يشرب الدخان فلا تقبل شهادته، أو يشرب الخمر، أو يتعاطي المخدرات، أو يصنع الزنا، أو ينظر إلى الصور الفاتنة، فضلا عن كونه مثلا يزني أو يفعل فاحشة اللواط متهم بذلك، أو يلاحق النساء المتبرجات ويغازل ويعاتب وما أشبه ذلك، هذه كلها من الكبائر فلا تقبل شهادة من كان يفعل شيئا من ذلك. جميع الكبائر التي أوصلها الذهبي إلى 70 كبيرة في كتاب الكبائر، إذا أصر على واحدة منها أو فعلها اعتبر قادحا في شهادته. الشيء الثاني استعمال المروءة، أن يفعل ما يجامله ويزينه ويترك ما يدنسه ويكينه. هكذا ذكر الأشياء التي تجمل يحافظ عليها، على لباس حسن وعلى كلام حسن، وكذلك صحبته للأحياء ومجالسته لهم. فإذا مثلا كان جلساؤه لأهل الفساد فلا تقبل شهادته. وهكذا أيضا إذا كان بديع اللسان، إذا كان يسب ويشتم ويعيب ويقذف ويلعن ويغتاب وينم ويفشي الأسرار ويتمسخر بأهل الخير أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضا إذا كان يتعاطى أشياء تقدح في عدالته أو تقدح في شرفه فإنها لا تقبل شهادته. عد من ذلك أشياء. فإذا كان مثلا أنه الناس في البلد لا يمشون إلا وقد ستروا رؤوسهم وهو يمشي حاسر الرأس عد ذلك صالحا في عجالته. وإذا كان مثلا يرفع ثوبه إذا مشى حتى يبقي شيء من فقده ولا يبالي بنظر الناس إلى فقده أو إلى شيء من عورته، عد ذلك صالحا. هكذا أيضا إذا كان يأكل في السوق والناس ينظرون إليه، عد ذلك صالحا بعدالته. إذا كان يضطجع أمام الجلوس الذين جلسوا أو يمد رجليه أمامهم، عد ذلك صالحا بعدالته. أفعال المروءة كثيرة تجدونها في كتب الأخلاق. هذا أجمله بقوله يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويزينه. مثل في الحاشية المتمسك بالرصاص المرحب واللاعب العاب تتكلم المروءة وملاعب القردة وصاحب صنعة يكون بها تقنية، وتجد ما في الشروح أمثلة كثيرة. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه نباعه. عمودي نسب الآباء والأجداد هؤلاء أصول، والأبناء وأبناء الأبناء والبنات وأبناؤهم هؤلاء فروع، هؤلاء عمود النسب. فلا تقبل شهادته لأبيه ولا لجده ولا لجد أبيه ولا لجدته، ولو كانت جدة أم ولو كان جدا أبو أم. وكذلك لا تقبل شهادته لابنه ولا لابن ابنه أو لابن بنته أو لبنته أو بنت ابنه أو بنت بنته أو نحو ذلك عمود النسب. ولا أحد الزوجين للآخر، يعني لا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة الزوج لزوجته، وذلك لأن كل منهما ينتفع بمال الآخر. ولا من يجر للشهادة إلى نفسه نفعا، إذا كان مثلا شريكا للمشهود له، فإذا كان وارثا فشهد على إرث وهو من جملة الوارثين يشهد لنفسه، لا تقبل لأنه يجر منفعة أو كذلك يدفع مضرة. إذا شهد مثلا أن هذا مثلا أن هذا ما قذف وهو قد قذف، يريد بذلك أن يدفع الضرر عن نفسه، لأنه مثلا إذا كان قادها وثبت عليه فهو يريد أن لا يدرك، يدفع الضرر عن نفسه. ولا تقبل شهادة العدو على عدوه إلا في النكاح، إذا شهد أكثر النكاح فلا بأس. فإذا قال المشهود عليه إن هذا عدوي، إنه قد هجرني وإنه قد ضربني وإنه قد أخذ مني كذا وكذا وبيني وبينه عداوة، فهو يفرح على ما يضرني، يفرح بما يضرني، فلا أقبل شهادته. وأتى بلجنة قالوا نعم نشهد أن بينهما عداوة وأن بينهما سباب وأنهما متقاطعان ومتهاجران من زمن كذا وكذا، فلا تقبل. يقول متى يعرف أنه عدو؟ إذا كان تسره مساءة أحد ويغمه ظرفه فهو عدو له. إذا مثلا أنه أخبر بأن فلانا رزق ولدا فقال لا بورك له فيه، أو قال مثلا إنه ربح في تجارته دعا عليه فقال لا همه الله، فدل على أنه عدوه. أو مثلا قيل إن فلانا مرض ولده قال عسى أن يموت عسى أن يمرض عسى أن ينظر أولاده كلهم، دل ذلك على أنه عدو له. فهذا لا تقبل شهادته لأنه عدو له. الشاهد الذي لا تقبل شهادته للإنسان تقبل شهادته عليه. فإذا شهد ابنك أنك بعت فلان أو أنك قد سامحت وأسقطت دينك الذي عليه أو شهد أنك وهبت من مالك كذا وكذا شهادته عليك تقبل شهادته عليه ولا تقبل شهادته له. وكذلك بقية من ذكر والله أعلم.
أحد إخوة الشبكة يقول في الكويت ما حكم من يشهد لشخص بمجرد أنه في نظره صادق أو لمجرد أنه أقسم له أنه صادق؟
لا تجوز. لا يشهد إلا بما علم وما شهدنا إلا بما علم. فكونه يقول هذا ما يخلص فأنا أشهد له لا يجوز. استثنى من ذلك الشهادات التي لا يترتب عليها ضرر إلى أحد، أنك شهادة عقد النكاح يشهد عند عقد النكاح، أو كذلك الشهود الذين يشهدون على كما يكون في حجج الاستحكام لأنهم يعرفون أن هذا صاحب هذا البيت ومالكه.
أحسن الله إليكم. يقول بهذه القيود في الشهادة لا يمكن لا سيما العدالة يصعب الوصول إلى الشهود لما هو الحل.
لا يصعب. أهل الخير فيهم بركة وفيهم خير، وأهل الشر الذين يتساهلون في ذلك لا تقبل شهادتهم ويطلب غيرهم. ولكن إذا كان أهل البلد مثلا كلهم على حالة واحدة كحلق اللحى مثلا فيمكن أن يتسامح بذلك إذا لم يجد غيرهم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله يا شيخ، طلب مني أحد أقاربي شهادة وشهدت وأنا لا أدري ما هذه الشهادة، ولم يسألني الذي كتب شهادتي إلا بما في الأوراق، وكانوا يقولون لي إذا قال لك سؤال فقل نعم. يقول فما هو الحل وأنا لا أعلم الآن على أي شيء شهادة؟
لا بد أنك تسأل قريبك على أي شيء أشهد. فإذا كنت لا تعرف شيئا عن هذه المعاملات وهذه المبايعة فليس لك أن تشهد إلا بعلم، لكن إذا كنت تعرف عمك أو قريبك هذا وتعرف أحواله وتعرف معاملاته وتعرف أولاده فالشهادة مثلا قد تكون على إثبات أولاد أن هؤلاء أولاده وأن هذه زوجته وأنت تعرفهم، فمثل هذا يتسامحون.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا صاحب الشبكة يقول هل تسقط عدالة من يأكل في المطعم أمام الناس؟
كذا تسقط إذا كان يدخلون المطاعم هذا من الضرورية، لكن إذا خرج مثلا بخبزة وأخذ يأكل أو جلس على الرصيف يأكل الناس ينظرون هذا يقدح بعدالته. أما المطاعم فالناس مضطرون إليها بكثير من الدول وفي كثير من المدن.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التحاكم إلى مشايخ القبائل مع أنهم ليسوا أهلا للقضاء، بل قد يكون بعضهم من الفساق، فما هو الحل وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز التحاكم إليهم. العادة أنهم ينصبون أنفسهم كمصلحين في نظرهم، ولكن يلزمون فيقولون عليك يا هذا ذبيحة أو عليك ذبيحتان أو خمس أو نحو ذلك، ثم يكون هذا إلزاما، مع أنه يوجد عندهم قضاة لا يتعذرون. ما رفع إلى القاضي دعوة وقال لا أعرفها اذهبوا إلى أمرائكم ورؤسائكم، ما عذر على ذلك منه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من سويسرا يقول: ما حكم المسلم الذي يشهد زورا ضد مسلم آخر في المحاكم الأوروبية وحسب اليمين عندهم؟
لا شك أنه يتحمل الإثم إذا شاهده ضد إنسان، لكن إن كان يشهد الحق فله ذلك سواء للمسلم أو عليه. إذا دعي للشهادة وكان المدعى عليه المسلم فليشهد بما عرف. إذا كان ذلك المسلم ظالما وجاحدا ومنكرا فلا شك أنه لا يجوز إقراره على ذلك، فتشهد عليه ولو كان خصمه كافرا، اشهد بما علمت.
أحسن الله عليكم. وهذا يقول: الرجل الذي يضرب الدف أحيانا هل فيه شرط العدالة وجزاكم الله خير؟
نعم، الذين المغنون مثلا وأهل الدهوف وأهل الطبول الذين يستعملون ذلك في كثير من المناسبات وفي كثير من الأوقات يستقبل من يزوره بذلك أو يجلس بين زملائه يظلم أو بين أضيافه لذلك إلى شك قادح في عدالته.
وهذا سائل من الكويت يقول: أحسن الله إليكم، ما وجه قول من يقول من الفقهاء إنما يقدح في العدالة إذا ما عمت به البلوى يتسامح فيه في هذه الشهادة؟ ما حد ما تعم به البلوى وجزاكم الله خير؟
الشيء الذي لا بد منه أو في الأمور التي لا يمكن التخلق منها، فمثلا إذا كان أهل البلد قد انتشر بينهم مثلا شرب الدخان فيقولون هذا عمت به البلوى. إذا كان انتشر بينهم كثير لا يمكن أحدا أن يسلم منهم الصورة فيقولون هذا مما عمت به البلوى. انتشر بينهم مثلا السماع الغنى لا يسلم أحدا ولا يسلم بيت من ذلك فيقولون هذا عمت به البلوى. لكن إذا كان في الإنسان التخلص من هذا فإنه يعتبر قادحا. الغناء والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك واضح، لكن قد يقولون إن كثيرا من البلاد لا يمكن التخلص منها.
أحسن الله إليكم. يقول: توفي جدي وترك بيتا فسكنه والدي وعمي، كل واحد منهما في جهة من البيت، ثم سأى عمي أن يبيع البيت لأنه بحاجة إلى المال وله بيت آخر يسكنه، وامتنع والدي من البيع لأنه ليس لنا بيت آخر نسكنه ولا لنا من المال ما نشتري به بيت آخر أو نستأجر، علما بأننا إذا بعنا البيت فإن نصيبنا من المال لا يمكننا من شراء بيت آخر، فما هو الحل وجزاكم الله خير؟
حاولوا أنكم تشتروا معه من عملكم ولو تسرون نصيبه ولو بثمن مؤجل، وإذا كان البيت واسعا فاطلبوا القسم، لأنه يكون هناك قسمة إجبار، اطلبوا قسمته بينكم الشين وهو يتصرف لنفسه وتسكنون في نفسكم. إذا كان البيت مثلا مساحته 20 في 20 أو 20 في 10 يمكن قسمه.
أحسن الله إليكم. يقول في الشبكة: إذا نظرت أن أعطي طبيب هدية إذا أجرى عملية ناجحة لوالدي والحمد لله تم ذلك، لكن تبين لي بعد ذلك أن الطبيب نصراني، فهل أوفي بنذري أم لا وجزاكم الله خير؟
لا تعطيه هدية إذا كان نصرانيا، ويكفيه أن تعطيه أجرته إذا كان عالجه بأجرة، وإن كان مثلا عاملا للحكومة قد حكومتك تدفع له مرتبه كاملا فلا حاجة أن ترجي له.
أحسن الله إليكم. يقول مشكلتي يا شيخ أني سابقا أجهل باب الإيلاء، فمثلا أحلف بالله أن لا آتي زوجتي، أي لا أجامعها في هذه الليلة أو في هذا الأسبوع، وأحيانا أستثني وأحيانا أغمر في قلبي بدون نطق، وأحيانا أقول فقط لن آتيها هذه الليلة بدون قسم وهكذا. فما الحل فيما سبق مع العلم أني إذا أتيتها أكسر، وإذا كنت مستثنيا لا أكسر، وجزاكم الله خير.
تكفيك كفارة العقدة وتعددك الأيمان، كفارة أيمان إطعام 10 مساكين، وما قد كفرت عنه فلا أحتاج إلى تفكير مرة ثانية. ولو بقي عليك 10 أيمان أو 20 يمينا كفاها كفارة واحدة.
أحسن الله إليكم. يقول إذا تراضى اثنان بقسمة كافر فهل تنفذ القسمة؟
إذا كان هناك ما يرسلها فإنها ترسل. إذا عرف مثلا أن الكافر الذي قسم بينهما لم يكن من أهل المعرفة أو جار في قسمته أو نحو ذلك، ولم يجد، أو أما إذا لم يجدوا إلا هذا القاسم وكان كافرا أو فاسقا وكانت قسمته مناسبة فلا تنصر.
أذكر الإخوة بأن بعد المغرب إن شاء الله درس محاضرة الشيخ يوسف السعيد عنوانها مصادر فرق العقيدة. وبالنسبة لدرس الشيخ سأل أحد الإخوة الشيخ عبد الله، نعم هناك إن شاء الله غدا درس الشيخ عبد الله بن جبريل، وبعد المغرب محاضرة الشيخ محمد الزراعي كما هو معلن. أسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. جزا الله شيخنا الشيخ عبد الله خير الجزاء ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسون يا إخوان جزاكم الله خير الاستبانة لأنها تنفعنا كثيرا ولا تضركم أبدا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو أنه أقر به 4، وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى 3، وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه، ومما ليس مالا ولا يقصد به المال أو يطلع عليه الرجال غالبا 2، وفي مال وما يقصد به 2، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين مزدهي، وفي داء ودابة وموضحة ونحوهما 2، ومع عذر 1، ومما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب، ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس، امرأة عدل أو رجل عدل. فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره، وهو يسمع فيقول: اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسي أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض، وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل، وثبوت عدالة الجميع. وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم يقض وضمنوا، وإن بان خطأ مسكن أو قاض في إثلاث لمخالفة قاطع ضمنا. كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث. ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا. ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار. وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، ويقبل إقرار صبي له 10 أنه بلغ باحتلام. ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما أو استجنه أو خذ فقد أقر لا خذ أو استجن ونحوه، ولا يضر الإنشاء فيه، وله علي ألف لا يلزمني، أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف، وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله، وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهم ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل إخلاف خصمه لزمه، ومن باع أو وهب أو اعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له، وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي، ولا يقبل رجوع مقره إلا في حد لله، وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية أو خمر أو قش جوزة ونحوه، وله ثمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول، وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه، وبأمة ليس إقرارا بحملها، وببستان يشمل أشجاره، وإن ادعى أحدهما صحة العقل والآخر فساده فقول مدعي الصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تمت هذه النسخة النافعة إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء 16 رمضان 54 بقلم مؤلفها محمد الزلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه بمنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الشهادات من تقبل شهادته ومن لا تقبل وما يتعلق بها، تكلم بعد ذلك في عدد الشهود في الدعاوي التي يختلف فيها الحكم، فذكر أن عدد الشهود في الزنا 4، دليل ذلك قول الله تعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقوله تعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إلى قوله تعالى هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء، فدل على الشراط 4، ولا بد أن يكون رجالا، فلا تقبل شهادة النساء ولو كثرنا في هذا، وذلك لأنه شيء يتعلق بالرجال ويطلع عليها الرجال، فاشترط أن يكون رجالا. وتقدم في صفحة 251 يقول ثبوته بشهادة 4 رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه، يعني لا بد أن يكونوا في مجلس واحد، ولا بد أن يكونوا عدولا، ولا بد أن يشهدوا بزنا واحد، ولا بد أن يصفوه وصفا كاملا، وبذلك يثبت الحد الذي هو الزنا. يقول العلماء لا بد أنهم يشهدون به شهادة واضحة بأن يروا ينظروا إلى فرجه في فرجها، فذكرنا في كتاب الحدود أن هذا قد يكون متعذرا عن رؤية الفرجين، ولكن إذا تحققوا أنه وقع بها وأنه عولج فيها ورأوا علامات لذلك علامات ظاهرة فإنهم يشهدون وتقبل شهادتهم. وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى فتقبل شهادتهم على الصحيح ولو جاءوا متفرقين، وهكذا أيضا لو شهدوا أنه شهد اثنان أنه زنى في يوم السبت وآخران أنه زنى يوم الأحد، اجتمع أربعة عدول ثقات في هذه الحال أيضا يقبلون ويقام عليه الحد. هذا مما يثبت به حد الزنا. ثانيا إذا شهدوا أنه أقر عندهم أربع مرات، هذه أيضا مما يقام به الحد، يقولون نشهد أنه اعترف عندنا أربع مرات أنه زنى بفلانة، ففي هذه الحال أيضا تقبل شهادتهم. والصحيح أنه إذا أنكر يدان، إذا قال إنهم كذبوا علي وكان عدولا فإنه يدان ويقام عليه الحد بموجب شهادتهم على اعترافه، ولا يقبل إنكاره ولا يقبل رجوعه، ولو قال رجعت عن الإقرار بعد أن شهد عليه أربعة فالصحيح أنه لا يقبل. هناك من يقول إذا رجع فإنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد، واستدلوا بما وقع في رجل ماعز أنه لما أذلقته التجارة خرابة روي أنهم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه، ولكن لما لم يعنفهم ولما لم يضمنهم دل على أنه مستحق للرجل ولو هرب. يقول وفي دعوى فقل من عرف بغنى ثلاثة، دليل ذلك حديث قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة لا تحل المسألة إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة حتى يصيب فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب كفافا، ورجل أصابته فاقة يعني فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون نشهد بالله لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. إذا كان إنسان معروف بالغنى ثم ادعى أنه افتقر فلا تقبل الدعوة ولا تحل له المسألة إلا إذا شهد له ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يعني من أقاربه العارفين به يقولون نشهد أنه استقر بعد أن كان غنيا أنه أصابه فقر مفاقة فحلت له المسألة إلا فلا تحل له. أما ما يقبل فيه رجلان فالقوت يعني القصاص في النفس وفيما دون النفس يقبل فيه شاهدان رجلان يقول نشهد أن هذا هو الذي قتل فلانا أو نشهد أنه هو الذي قطع يده أو فقع عينه أو جدع أنفه أو قطع إصبعه أو قلع سنه لأن هذا قوي فهذا يقبل فيه شاهدان. وكذلك الإرتاب إذا قالوا نشهد أنه معتر إذا لم يكن معروفا بالغنى يشهد إثنان على إرساله. ثالثا ما يوجب التعذيب أو يوجب الحد. الذي يوجب التعذيب سرقة شيء مال يسير يعني دون حد دون نصاب السرقة. وكذلك قذف من غير الزنا إذا رماه بغير الزنا ولو بالكفر أو بالبدعة فإنه إذا جاء بشاهدين نشهد أن هذا كفر فلان أو أنه رماه رماه بمعصية لأنه يشرب الخمر أو أنه قد خرج فشاهدان يكفيان في إقامة الحد وفي عقوبة التعذيب. لو شهد أنه سرق دون النصاب عذب أو شهد مثلا أنه أرسل امرأة أجنبية أو أنه قبلها وهي لا تحل له أو نحو ذلك فيه التوفير يقبل فيه شاهدان. كذلك عقد النكاح يكفي فيه شاهدان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وكذلك عقد المبايعة والإجارة ونحو ذلك يقول ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليها الرجال غالبا يقبل فيه رجلان فيقبل الرجلان في القصاص وفي الحدود وفي العقوبات وما أشبه ذلك مما يطلع عليه وفي إثبات النسل إذا قال مثلا إن هذا ابني يأتي بشاهدين جاء بشاهدين ثبت نسبه. وكذلك الطلاق قال الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله فهذه كلها يقبل فيها رجلان ولا يقبل فيها النساء. لا تقبل شهادة النساء في إثبات الحدود وإن كانت تكون مرجحة إذا شهد نساء أن هذا دخل بيت فلان وترك منه فلا يقام عليه حد قطع ولكن يعذر. وكذلك لو شهد النساء أن هذا شرب خمرا أو أن هذه شربت خمرا فلا يقام عليها الحد ولكن يعذر. متى تقبل شهادة رجل امرأتين في المال وما يقصد به المال؟ يقبل رجلان أو رجل وامرأتان، قال الله تعالى في البيع: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا في المبايعات لأنها مال، نشهد أنه باع هذه الدار على فلان، نشهد أنه أقر بدين عنده قدره 1,000 أو 20,000، نشهد أنه أوصى له بمال، نشهد أنه وهبه هذه الشاة مثلا، نشهد أنه كساه هذا الثوب. هذه أموال، ففي المال وما يقصد به المال تقبل شهادة النساء مع الرجال. الذي يقصد به المال مثلا الذي يستفاد منه ماليا، فإذا قالوا نشهد أنه أجره هذه الدار أو أسكنه فيها مجانا أو منحه هذه البقرة ليشرب من لبنها أو ما أشبه ذلك، فهذه تقبل فيها شهادة الرجل وامرأتين. وإذا لم يكن هناك إلا رجل فإنها تقلب منه اليمين. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين لما جاء المدعي بشاهد وقال: ما أعرف شاهدا آخر. وعند ذلك قال: عليك اليمين، اجلس مع شاهدك ونحكم لك. فإذا حلف مع شاهده حكم له. هذا في المال أو ما يقصد به المال. وأما شهادة الزنا أو شهادة سرقة أو شهادة سكر أو شهادة قذف أو شهادة نكاح أو طلاق فلا يقبل فيها النساء ولا تكفي فيها اليمين. متى تقبل شهادة واحد؟ ذكروا أن ذلك يقبل قول طبيب واحد مجرد إذا أثبت أن هذا مريض أو أن هذه الدابة مريضة. في الأمراض تقبل شهادة الطبيب، وكذلك في الدواب إذا قال أن هذه الدابة معيبة وكان معروفا فإنها تقبل شهادته. وكذلك الموظفة الشدة التي تصل إلى العظم إذا شهد المقدر أنها وصلت إلى العظم فإنه يقبل شهادته ولو كان وحده. فإن تيسر اثنان يعني يقول الناس نشهد أنها موظفة وصلت إلى العظم فهو أفضل، فإن لم يتيسر قبل واحد مع العذر. متى تقبل شهادة النساء؟ فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، أمور النساء الخفية لا يطلع عليها الرجال إنما يطلع عليها النساء. عيوب النساء التي تحت الثياب، يعني إذا شهد النساء مثلا أنها بكر أو أنها ثيب هذا لا يطلع عليها الرجال، أو كذلك عيب فيها كعفن أو قرن أو فسق، يعني مما يذكر أنه من عيوب النساء التي ترد بها في النكاح. تقدم في كتاب النكاح العيوب الرتق والأثل والفتق ونحو ذلك، هذه لا يطلع عليها إلا النساء. فإذا شهدت امرأة ثقة بمثل هذا فإنه يقبل. وكذلك الرضاع، هذا أيضا لا يطلع عليه الرجال. ودليله قصة عقبة بن عامر لما تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أنة سوداء فقالت إني قد أرضعت عقبة والذي تزوج، فأنكر ذلك عقبة قال ما أعرف ذلك. فعند ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل خلها عنه، ففارقها عقبة وتزوجت غيره. فهذا دليل على أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، لأنه لا يعرف إلا من خلالها. كذلك الشهادة في الاستهلال، فسرت استهلال الأستهلال أن الولد حينما خرج من بطن أمه استهل، أي صاح فيكون حيا أو لم يصح فيكون ميتا. وذلك لأنه إذا خرج حيا استهل وطرح دل ذلك على أنه حيا فيورث، وإذا ما ولد ميتا فلا يورث. فإذا كانت المرأة القابلة أشهد أنه استهل يعني صاح عندما ولد، قبل شهادتها وحدها. وكذلك الجراحة، الجراحة القوية للمرأة، إذا قالت مثلا ما اطلعت على جرح في هذه المرأة تحت ثياب، وقد يكون هذا في الحمامات، هناك حمامات خاصة للنساء في بعض البلاد الباردة، حمامات للرجال يغتسلون فيها، والغالب في ذلك الزمان أنها تكون مظلمة، لم يكن هناك كهرباء ولا تستقبل فيها الفرج، وذلك لأنه ليس لها منافذ. وحمامات خاصة للنساء، فقد يقع بينهن في نفس الحمام شيء من المشاجرات والمخاصمات والضرب ونحو ذلك. فإذا شهدت امرأة واحدة بأنها رأت جرحا في هذه المرأة تحت الثوب وأنه بسبب فلانة، قبلت شهادتها. يقول وكذلك الجراحات التي في العرض، إذا كان النساء مثلا في حفل الزواج قد يحصل بينهن شيء من الاختلاف والمضاربة، المضاربة في ذلك الحفل فيحصل شجاج وجراحات وما أشبه ذلك. فإذا شهدت بهذا كلها امرأة واحدة عدل موثوقة قبلت شهادتها، وكذلك بالطريق الأولى الرجل. الفصل الذي بعده يتعلق بالشهادة على الشهادة، يبوبون له باب الشهادة على الشهادة، والمراد تحمل الفرع للأصل. إذا كان مثلا إنسان عنده شهادة وخاف أنه يموت، وجاء إلى إنسان وقال اشهد على شهادتي أني أعرف هذا الملك أنه لفلان، أو أعرف أن هذا الرجل أنه يرث فلانا وأنه أقرب من له، أو أشهد أن هذه البئر حفرها فلان اشهد على شهادتي. هذا يسمى الشهادة على الشهادة، تقبل فيما لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وقد تقدم أنه يقبل في صفحة 262 يقبل كتاب قاضي إلى قاضي في كل حق آدم وفيما حكم به دون ابتداء. فكذلك الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين، وأما في حقوق الله فلا. يعني لو قال اشهد أن فلانا زنى، اشهد على شهادتي أن فلانا سرق عقب ووجب عليه قطع يد، اشهد أن فلانا شرب الخمر، اشهد على شهادتي، فلا تقبل شهادة يعني فلا يشهد على شهادة إلا في حقوق الله تعالى في حقوق الآدميين، لأن حقوق الآدميين مبنية على المساحة والمضايقة، وأما حقوق الله تعالى فإنها مبنية على المسامحة. ما كيفية تحميل الشهادة؟ ومتى يشهد الفرع على شهادة الأصل؟ تحميل الشهادة أولا لا بد أن يتعذر شهود الأصل. إن كان شهود الأصل موجودين فلا حاجة إلى الفرع، نأتي بالأصل ونحضرهم عند القاضي ويقولون نعم نشهد أن فلانا باع كذا واشترى كذا، نشهد أنه غلى غلصة أو أنه حفر أو أنه بنى هذا المكان أو أنه باع أو أنه اشترى أو أنه صاد أو أنه صنع، نشهد بذلك. فإذا تعذر شهود الأصل احتاج إلى شهود الفرع، متى يتعذر شهود الأصل؟ يتعذر ذلك بالموت، الشاهد الأول مات، نأتي للفرع، أليس فلان أشهد قبل أن يموت على أن هذا المقتل فلان؟ فيقول نعم أشهدني وحملني شهادته. وكذلك إذا كان مريضا، المريض إذا كان عنده شهادة ثم قال لك إني لا أقدر على الذهاب إلى القاضي ولكن اشهد عني، اشهد عني وانقل شهادتي أني أشهد بأن هذا لفلان وأن هذا لفلان. كذلك إذا كانت غيبة طويلة يمثلون بغيبة مسافة قطر وهي في ذلك الزمان غيبة طويلة، يعني مثلا إلى خلف أو إلى قرى الدير، هذه مسافة طويلة في ذلك الوقت، فكانوا يحتاجون للشهادة على الشهادة. فيقول أنا لا أقدر أن أرسل إلى القاضي ولكن احمل شهادتي إليه، اشهد أني أشهد أن فلانا باع كذا أو اشترى كذا أو ما أشبه ذلك، فحينئذ تقبل شهادته، أي شهادة الفرع. وقد ذكرنا أن الزمان قد تغير بواسطة القرب والبعد، في هذه الحال هل ذلك القريب ذلك البعيد أصبح قريبا، فإنه بدل ما كان مسيرة خمسة أيام أصبح مسيرة مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات، فلا يكون هناك مشقة. فيقال لصاحب الحق يقال أحضر شاهدك، فإذا قال مثلا أنه قصير أحضره، القصير قليل أربع ساعات أو عشر ساعات، ما تضرك أن تذهب وتأتي به. وفي هذه الأزمنة يكون هنا الاستخلاف. الاستخلاف عند القراء أن يكتب إلى البعض الآخر ويقول استخلفت في سماع شهادة فلان. المدعي يقول شهودي مثلا في مكة أو شهودي في نجران بعيدين ولا أقدر أن أقدمهم لأن علي تكلفة، لا أقدر مثلا أن أتي بهم وأدفع أجرة إركابهم أو نحو ذلك، ولكن أيها الطاغي أعطني استخلاف لبعض نجران أو لبعض مكة. فيكتب قاضي الرياض إلى قاضي مكة استخلفتك تثبت الشهادة التي عند فلان في صالح فلان وترسلها إلينا. إذا أرسلها فإنه يجعلها في ظرف مختوم ويختم عليها ويكتبها في أوراق رسمية، فيجزم القاضي الأول أن هذا ختم فلان وأن هذا إثباته. ففي هذه الحال المسافة البعيدة أصبحت قريبة، فلا حاجة إلى لا حاجة حينئذ إلى التحمل. فالحاصل أنه إذا مات شهود الأصل أو مرضوا أو اختفوا أو غابوا عدة طويلة ولا يدرى أين هو هم أو خافوا أن يخرجوا، خافوا إذا خرجوا من السلطان أو خافوا من غريهم. يقول أما إذا ذهبت إلى المحكمة فإن السلطان يطلبني لأن علي له تبعة، أو إن فلان يمسكني لأن عندي دين فيمسكني ويطلبني فأنا لا أقدر فيختفي. في هذه الحال تقبل شهادة الفارع، يوصل يقف على شهادتي. يشترط أيضا دوام عدالته هنا، يعني عدالة الأصل والفرع. فيقول شاهد الأصل اشهد على شهادتي، ثم أسأل هل تعرف يا قاضي شاهد الأصل؟ فقال نعم أعرفه وأعرف عدالته. هذا شاهد الفرع، هل تعرفه؟ فيقول نعم. فإذا قال لا أعرف الفرع ولا أعرف الأصل فكيف نفعل؟ يكلف صاحب الحق المدعي بالتزكية، أن يزكي شاهدي الأصل والفرع. اشترط ثالثا الاسترعى، يعني التحليل. الاسترعى هو استرعى الأصل للفرع أو استرعاه لغيره وهو يسمع، يعني التحليل، لأن يقول اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو أقر عندي بكذا نحوه. وكذلك إذا قال اشهد على شهادتي فإن عندي شهادة أن فلان باع كذا أو اشترى كذا أو وقف كذا أو أجر كذا أو حفر أو غرس أو ملك أو عمر، شهاد أشهد على هذا وأنا أخشى من الموت فاشهد على شهادتي. هذا يسمى الاسترعاء. كذلك مثلا إذا سمعته يحمل غيرك، أنت مثلا اسمك إبراهيم، سمعت صاحب الأصل يقول يا سعيد اشهد على شهادتي فإني أشهد أن البيت الفلاني وقف أو أن البئر الفلانية وقف على المسجد مثلا أو أن هذه الأرض للمقبرة ليست التي يشهد سعيدا، فأنت يا إبراهيم تقول نعم أشهد أني سمعته يقول يا سعيد اثبت شهادتي واشهد عليها أن أشهد بكذا وكذا. هذا هو الاستراء، اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بدين، أو أقر بقرض، أو أقر ببيع، أو أقر بوقف، أو نحو ذلك. وهكذا إذا ما سمعته عند القاضي، ولكن سمعته يشهد عند الحاكم، عند الحاكم يشهد يقول يا حاكم عندي شهادة، ولكن الحاكم مثلا تغافل ولم يكتم شهادته، فشهدت أنت بشهادته. كذلك إذا سمعت يعزوها إلى سبب كبيع المقابل يقال يقول نعم أنا أشهد أن فلانا استقرض من فلانا الآن، مات الشاهد الأول وأنكر المقتلو، وأنت تسمع ذلك الشاهد في هذا الحال لك أن تسأل وتقول إني سمعت فلانا يشهد بهذا القرض ويعترف به، في هذه الحال لك أن تسأل. إذا قلت مثلا أشهد أن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو سمعته يشهد عند الحاكم، أو سمعته يرجوها إلى شباب، إذا قال مثلا عندي دين لفلان ثمن البيت أو ثمن الأرض أو ثمن البستان أو ثمن الطعام، عندي بيت عندي دين وهو قرض، يعني أقرضت زيدا أو أقرضني زيدا، ففي هذا الحال إذا سمعته فلك أن تشهد على شهادته. يقول وتألية فرع بصفة تحمله، هذا أيضا الشروط. كيف تؤدي أنت الفرع؟ تؤدي بصفة التحمل، أنت تحملت أن إنسان متحمل، وذلك أنه حملك الشهادة فأدي بصفة ما حملك، ولا تزد ولا تغير. فتقول مثلا أشهدني على البيع ولم يشهدني على قيمة الثمن، لكن أنه أشهدني أن فلان باع هذه الدار على فلان دون أن يشهدني على قيمة الثمن، تشهد بصفة التحمل. من الشروط أيضا تعيينه لأصل. كيف تعيينه لأصل؟ أن يسمي أصله. إذا كان مثلا الأصل الشاهد الأصل اسمه إبراهيم والفرع اسمه سعيد، فهو يقول أنا إبراهيم أنا سعيد أشهد على شهادة إبراهيم، ويسميه حتى يعرف. هذا معنى تعيينه لأصل، بحيث يتعين فلا يقول سمعت رجلا أو سمعت واحد من أهل هذا البلد أو أشهدني إنسان لا أعرفه أشهده بكذا وكذا، فلا بد من تعيين الأصل. ومن الشروط عدالة الجميع، ثبوت عدالة الجميع. فالشرط الأول تعذر شهود الأصل، والشرط الثاني دوام العدالة. فإذا كان عدل فيما وقتل فيما صار غير عدل باطلت. الشرط الثالث الاستخلاف، الاسترع والتخميل، أن يقول إسهل أم عندي لفلان كذا وكذا. والشرط الرابع تأدية الفرع بصفة ما تحمله. الشرط الخامس تعيينه للأصل، أن يقول أشهد بشهادة فلان. الشرط السادس ثبوت عدالة الجميع، عند الفضل لا بد أن يتثبت. ثم يقول إذا رجع شهود مال قبل الحكم لم يختل وبعده لم ينقض ويغنمون، وكذلك أيضا يغنمون عدية ما فات بسببهم. فإذا سألوا مثلا يا قاضي نحن شهدنا عند فلان بدين، أن عنده دينا لفلان والآن تراجعنا لا ندري، يمكن أنه فلان ويمكن أنه غيره، ففي هذه الحال لا شك أنها لا يحكم الحاكم، الشاهدان تراجع كل منهما عن شهادته. وأما بعد الحكم فالحكم لا ينقض، وذلك لأنه بني على بينة، ولكن هذا الشاهد الذي بني على شهادته يغرم ما حصل بشهادته. كيف يغرم؟ إذا قالوا مثلا نشهد أن هذا هو القاتل الذي قتل فلانا، ثم إن ذلك الشخص قتل، ثم ندم وقالوا كذبنا ليس هو القاتل، القاتل لا نعرفه أو القاتل غيره، فراجعنا عن شهادتنا، فما الحال؟ يقتلون؟ إلا أن يقبل أولياء الدية، لأنهم تسببوا في قتل هذا الإنسان. فإذا كان مثلا شهدوا عليه بقطعية، نشهد أن هذا هو الذي قطع يده زيد، قطعت يده قصاصا، بعد ذلك تراجعوا وقالوا ندمنا ولا ندري ليس هو ولكنه غيره، يظنون هذه اليد لأنهم السبب في قطعها، ولأن تراجعهم بعدما تم الحكم. وهكذا أيضا إذا كان مشهود به مالا، إذا شهد شاهدان على أن فلانا عنده 1000 لزيد وألزمه الحاكم ودفعها، ولما دفعها تراجع الشاهدان وقال رجعنا، هل الحاكم ينقض ويقول يا فلان رد 1000 فإنها ليست لك، شهودك شهود زور، تراجعوا ليس له نقضه وليس له رده، ولكن يغرمان، الشاهدان هم السبب فيغرمان هذا المال. الشهود هم الذين يبني الحاكم حكمه على شهادتهم. كان شريح يقول لبعض من يوصيهم القضاء جبرا فإياك أن تمسها إلا بعودين، العودان هم الشاهدان، يعني قد أنها القضية جمرة فمسستها بيدك لا حركتها، ولكن لو مسستها بعودين قضتها بعودين ورفعتها ما أحسست بذلك، فالشاهدان من منزلة العودين. بعد ذلك ذكر خطأ في الفتوى أو في القضاء، يقول إن كان خطأ المفتي أو خطأ القاضي في إتلاف لمخالفة قاطع ومنى، يعني المفتي هو الذي يتحمل الفتوى بشيء من العلم الذي عنده، لكن كان القضاة هم الذين يفسد في هذه الأزمنة، نصب المفتي ونصب القاضي، فإذا أخطأ المفتي فإنه يضمن. إذا أخطأ مثلا وأفتى بكل هذا النكاح وتبين خطأه وكان الرجل قد دخل بالمرأة وأزال بشارتها في القاضي أو المفتي هو الذي يظلم أن هذا ليس بنكاح صحيح بإتلاف، يعني إتلاف شيء بسبب فتواه لمخالفة قاطع، يعني لمخالفة شيء ضروري قطعي الثبوت. من بعده آخر كتاب الفقه هو الإقرار، وهو أحد ما يحكم به الحكام، لأن القاضي يحكم بالشهود ويحكم بالإقرار، يعني الاعتراف، اعتراف إنسان بشيء فيقولون لا عذر لمقر، ذكر أن شريحا القاضي كان يجلس للقضاة فجاءه رجلان فقال أحدهما قال إني تزوجت امرأة وإنها شرطت دارها، فقال الشرط أوثق، فقالوا احكم بيننا، فقال قد فعلت، فقال على من حكمت؟ قال على ابن أمك، يعني عليك أنت لأنك اعترفت بأنها شرطت والشرط أوثق، فأنت لما اعترفت بهذا الشرط ألزمناك بموجبه. يصح الإقرار من مكلف مختار بلفظ كتاب لفظ أو كتابة أو إشارة من أخرج. الإقرار هو الاعتراف، لا بد أن يكون المقر مكلفا، المكلف هو البالغ العاقل، فلا يقبل إقرار الصبي واعترافه لأنه غير مكلف، ولا إقرار المجنون لأنه فاقد من العقل فلا يقبل إقراره، وكذلك لا يقبل أو لا يعمل بإقرار المكره إلى أسره، وقيل اعترف وإلا ضربناك في هذه الحال إذا اعترف فإنه لا يلزم بهذا الاعتراف. ولذلك إذا أنكر بعد ذلك فإنه لا يقام عليه حد أو نحو ذلك. لكن إذا ثبت أن إقراره بدون إكراه فلا يقبل رجوعه. يقع من كثير من المتهمين تقبض عليهم الجنود ويبصرونهم السجن وقد يضربونهم ثم يعترف بأنه قاتل أو بأنه سارق أو بأنه قاطع أو بأنه المتهم بكذا والفاعل كذا وكذا. ثم إذا أحضر عند القاضي وقد وقع عند الشرطة أنكر، فالقاضي لا يؤاخذه لأنه يقول إنني ما أقررت إلا تحت الجلد، ما أقررت إلا بعدما ضربوني وآلموني ألم شديد لم أستطع أن أتحمل فاعترفت للتخلص من ضربهم. إذا كان صادقا فإنه لا يقبل اعترافه ولا يؤاخذ به. لكن إذا ذكر الشرط أنه اعترف باختياره ثم جاءه من لقنه وقال أنكر حتى لا تؤاخذ، فأنكر عند القاضي وقد كان اعترف طائعا مختارا فلا يقبل إنكاره. ثم الإقرار يكون بالكلام بالتلفظ، يقول اعترف أكر وأعترف بأن عندي لزيد 100 أو 1000، أكر وأعترف بأن بيته بيتي كذا وكذا، أكر وأعترف بأنني أنا الذي قطعت يده أو الذي قتلت ابنه أو الذي طلعت شجرته بلفظ أو كتابة. إذا كتب على نفسه بخط يده وكان هناك من يخذ أن هذا خط يده وتوقيعه فإن ذلك يقبل منه. كذلك إذا كان أخرج لا يتكلم ولكن إشارته مفهومة، يفهمون إشاراته، يشير بيده كذا وكذا فيفهمها الحاضرون. إذا اعترف على نفسه فإنه يؤخذ كإقراره. وأما إذا شهد على غيره أو اعتر على غيره فإنه لا يقبل. كذلك كل أحد إذا أقر على غيره فلا يقبل إلا من الوكيل والولي والوارث. الإنسان إما أن يقر على نفسه فيقول عندي لفلان دين، أما إذا قال عند أبي أو عند أخي فهذه شهادة ولا تكون إقرارا. وكذلك تقبل من الوكيل إذا قال أنا وكيل لهؤلاء الأيتام، أقر بأني بيت ملكهم بكذا، بيت عقارهم أو بيت غنمهم بكذا وكذا لأني موكل من قبل القاضي، يقبل إقراره. وكذلك الولي المرأة في النكاح إذا اعترف وقال أقر بأني عقدت لها لأني ولي أمرها، أنا أخوها أو ابن أخيها وقد رضيت وقد عقدت لها، هذا إذا إقرامه يقبل. وكذلك الوارث إذا مات إنسان وخلف ورثة اعترفوا قالوا نقر ونعترف لأن مورثنا مدين بكذا عنده لفلان 100 أو 1000 أو أنه الذي وهب كذا أو وقف كذا أو ما أشبه ذلك يقبل إقرار الورثة. هل يصح إقرار المريض؟ يصح ولو كان مريضا مرض الموت، يصح إقراره على نفسه، لكن لا يصح إقراره لوارث إلا ببينة أو إجازة، وذلك لأنه متهم بإغرار الورثة. فإذا كان عند الموت وقال اعترف بأن بيتي هذا لزوجتي، يريد أن يضر زوجته الثانية أو يضر أولاده الآخرين فلا يقبل إقراره، وكذلك أعترف بأني قد وهبت ابني الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية وأنكر ذلك بقية أولاده فلا يقبل، لأنه متهم بإغرارهم، والوالد عليه أن يسوي بين أولاده، فإذا أقر لوالدهم فلا، إلا ببينة أو إجازة. البينة أن يقول شاهدان نشهد أنه قد أقر عندنا قبل المرض، أقر بأنه لأن البيت الفلاني ليس له وإنما هو لزوجته أو لولده الأكبر أو ما أشبه ذلك. وكذلك إجازة، إجازة الهبة أو الوقف أو نحو ذلك، إذا قال في مرض موته قد أجلت عطيتي لفلان أو وقفي لمال كذا وكذا، أو أجلت له أن يسكن في البيت كذا وكذا، كان قد طلبني وتوقفت أنا قد أجلت، فلا تقبل للوالد.
نتبقى من مادة في هذا الشريط، تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.